سجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدرس الثالث عشر، وهو أيضا مع يوم غد كما أشرنا، تتم لماذا؟ تتم لمبحث أصحاب الإجماع. عنوانه الشيخ سبحانه بالتفسير الثاني لقولهم تصحيح ما يصح عنهم بشقوقه الثلاثة. التفسير الأول تقدم، قلنا ساعة في المقام تفسيرين لما يصح، تصحيح ما يصح. ما يصح قلنا إما أن المراد بما يصح هو حكاياتهم وتحديثاتهم، أو أن المراد هو الروايات والأحاديث. والشيخ سبحاني يتبنى أن الذي يصح عن ابن أبي عمير هو تحديثه بأن فلان حدثه، قال ابن أبي عمير عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، فالذي صح هو تحديث ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، يعني أن ابن أبي عمير قال حدثني عمر بن أذينة، هذا هو الذي صح عن ابن أبي عمير. وهناك من يقول لا، الذي صح عن ابن أبي عمير هو نفس الرواية والمثل. فالفرق بين القولين واضح، الفرق بين القولين واضح. بناء على القول الأول الذي صح عن ابن أبي عمير هو نفس أن عمر بن أذينة حدثه، هذا هو الذي صح. أما على المعنى الثاني فالذي صح مو أن ابن أذينة حدثه، بل نفس الرواية قال الصادق عليه السلام كل شيء لك طاهر، هذا هو الذي صح. اتضح الآن المراد؟ خب، بناء على المعنى الثاني والذي لم يتبناه المصنف، من أن الذي صح هو نفس الرواية، متن الرواية هو الذي صح. بناء على هذا القول الثاني، هذا القول الثاني له ثلاثة شقوق. في هذا الدرس نتعرض إلى شقين، وفي الدرس القادم ننهي الشق الثالث، وبهذا ينتهي مبحث أصحاب الإجماع. واضح؟ بالنسبة إلى القول الثاني قلنا ثلاثة شقوق، نتعرض الآن للشقين. الشق الأول، خب لماذا نسأل؟ خب هؤلاء الأصحاب صححوا ما يصح عن ابن أبي عمير بناء على الاحتمال الثاني، بناء على الاحتمال الثاني من أن المراد هو نفس تصحيح نفس الرواية، نفس قوله قال الصادق كل شيء لك طاهر. خب هذا بناء على هذا نقول اتفاق الأصحاب على هذا التصحيح يحتمل فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون منشأ تصحيحهم أن هذه الروايات التي صحت عن ابن أبي عمير، هذه الروايات احتفت بقرائن أوجبت الصحة. قلنا السند إلى ابن أبي عمير، شوفوا على السبورة، سند الشيخ الطوسي مثلا إلى ابن أبي عمير صحيح، على الطوسي سند إلى الشيخ إلى ابن أبي عمير من الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير صحيح. ابن أبي عمير لو كان هو الراوي المباشر انحلت أيضا المشكلة، لكن توجد بعض الوسائط. جيد؟ إلى أن يصل إلى الإمام. خب هنا كلام الإمام بناء على الاحتمال الثاني، كلام الإمام هو الذي يصح، قول الإمام كل شيء لك ظاهر هو الذي يصح. نقول حينما يقول الأصحاب أجمعت، حينما يقول الشيخ الكشي أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير، ولو كان المراد به هو متن الرواية، فتصحيح متن الرواية يحتمل فيه احتمالين. إما أن يكون منشأ تصحيح متن الرواية احتفاق الرواية بقرائن خارجية دلت على صحتها، هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن تكون الرواية احتفت بقرائن داخلية دلت على صحتها. يعني الأصحاب أجمعوا على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير. كل رواية سندنا إلى ابن أبي عمير صحيح، إذا لا ننظر إلى من بعد ابن أبي عمير. جيد، لماذا لا ننظر؟ إما لكون جميع الروايات التي وردت عن ابن أبي عمير احتفت بقرائن خارجية أو بقرائن داخلية. واضح؟ الآن نبقى مع القرائن الخارجية. إذا القرائن التي تحتف بالرواية وتوجب الوثوق بصحتها قسمين، إما قرائن خارجية أو قرائن داخلية. بالنسبة إلى القرائن الخارجية، ما المراد بالقرائن الخارجية؟ يعني من خارج الرواية، لا نلحظ الرواية، نلحظ خارج الرواية، نقول هذه قرينة على صحة هذه الرواية. نأتي بقرينة من برا الرواية، مثلا موافقة الرواية للكتاب العزيز. عندنا كثير من الروايات تقول ما وافق كتاب الله فخذوا به مثلا. جيد، خب، فمن أهم القرائن الخارجية التي يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على صحة الرواية. من أهم القرائن الخارجية هي موافقة الكتاب، خب، أن يكون النص موافقا للكتاب، هذه قرينة مهمة. أما إذا كان النص مخالف للكتاب فلا يمكن الأخذ به. خب، فموافقته للكتاب قرينة على القبول به. عندنا قرائن كثيرة، من ضمن القرائن أن يكون الكتاب، أن تكون الرواية موجودة في الأصول المعتمدة مثلا، هذه قرينة خارجية أيضا، نفس الرواية موجودة في الأصول المعتمدة أيضا، فهذا يوجب الوثوق بها. من ضمن القرائن أن يكون النص موافقا للسنة القطعية. عندنا بعض الأمور مو جاية من الكتاب العزيز بل من السنة، لكنها سنة قطعية متواترة أو نحو ذلك. خب، من ضمنها أن تكون، أن يكون مضمون الرواية مما أجمعت عليه الطائفة. إذا قرائن كثيرة يمكن تجميعها من هنا وهناك، وهي قرائن خارجية مو من نفس الرواية. هاي الأمور أن تكون، أن يكون مضمون الرواية موافق مع فتوى، مع ما أجمعت عليه الطائفة من فتوى، هذا مو من نفس الرواية أخذناه بل من الخارج وهو إجماع الطائفة. إذا لهذا عبرنا عنها بماذا؟ بالقرائن الخارجية. اتضح المقصود؟ خب، إذا نحتمل أن الشيخ الكشي حينما يقول أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير بهذا المعنى، بمعنى أن جميع الروايات التي وردت عن ابن أبي عمير هي روايات احتفت بقرائن خارجية دلت على صحة الرواية. هذا أمر محتمل، بناء على هذا الاحتمال أن يكون تصحيحهم ناتج عن قرائن خارجية لا تظهر لنا أي ثمرة رجالية. ليش؟ لأن ابن أبي عمير ثقه، لكن ما نحن هذه القرائن لو وصلت لنا ربما لا نقطع بصدور الرواية من خلالها. الذي نريده من مبنى أصحاب الإجماع أن نوثق من بعد ابن أبي عمير، من يقع في السند بين ابن أبي عمير والإمام، فالثمرة الرجالية بناء على هذا القول لا تظهر. بناء على هذا القول لا تظهر الثمرة الرجالية. لماذا لا تظهر الثمرة الرجالية؟ لأن هذا القول لا يوثق لنا من بعد ابن أبي عمير، حتى لو كان الذي يروي عنه ابن أبي عمير من أكبر الكذابين على الإطلاق، لكن ما أتى به من رواية رواها لنا ابن أبي عمير عن هذا الكذاب، عن الإمام الصادق مثلا، ابن أبي عمير يروي عن الكذاب عن الإمام الصادق، هذا الكذاب نغمض النظر عنه. بناء على هذا القول نغمض النظر عنه، نقول حتى لو كان كذابا إلا أن روايته صحيحة. ليش؟ لأن الأصحاب أجمعوا على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير، لكون جميع ما ورد عن ابن أبي عمير محتف بالقرائن الخارجية. ما اتضح المقصود في مثل هذا القول؟ هل تظهر ثمرة رجالية؟ لا تظهر ثمرة رجالية. لماذا لا تظهر أي ثمرة رجالية؟ لأن هذا القول لا يوثق لنا من بعد ابن أبي عمير، بل غاية ما يثبت لنا أن الأصحاب كانوا يرون حجية هذه الرواية التي رواها ابن أبي عمير. ولو وصلت إلينا هذه القرائن التي استشهد بها القوم، استشهدت بها العصابة، ربما لا نقول بهذا القول. واضح؟ إذن الثمرة الرجالية لا تظهر هنا. لكن أساسا السؤال المهم، هل هذا المبنى صحيح أم لا؟ هذا المهم عندنا هنا. مجرد احتمال هذا المبنى يكفي أم لابد من أن نثبت أنه صحيح أو غير صحيح؟ خب كيف يمكن كمناقشة لهذا القول؟ كمناقشة لهذا القول، هذا القول مبتني على ما هو المعروف من أن التقسيم عند القدماء للرواية تقسيم ثنائي بخلاف التقسيم عند المتأخرين. شلون يعني تقسيم ثنائي؟ تقسيم ثنائي بهذا المعنى، الرواية إما تكون صحيحة أو ضعيفة. متى تكون صحيحة ومتى تكون ضعيفة؟ تكون صحيحة إذا احتفت بقرائن داخلية أو خارجية دلت على صحتها. فيأتي الحديث عن القرائن الداخلية الآن، نرسم على القرائن الخارجية. متى تكون ضعيفة؟ إذا لم تحتف بهذه القرائن التي توجب الاطمئنان بصدورها. جيد؟ في محل الكلام، هاي بالنسبة للتقسيم الثنائي. في قباله يوجد التقسيم الرباعي كما هو معروف، أن الرواية تقسم إما رواية صحيحة أو موثقة أو حسنة أو ضعيفة. جيد؟ خب، هذا التقسيم المتأخرين ابن طاووس ومن بعده، ابن طاووس صاحب حل الإشكال ومن بعده. أما القدماء فالتقسيم بينهم ثنائي، التقسيم عندهم ثنائي. نقول هذا الكلام يتم بناء على التقسيم الثنائي، حيث يرجعون إلى ماذا؟ إلى متن الرواية في تصحيح الرواية أيضا. خب، بناء على هذا قلنا لا تظهر أي ثمرة رجالية، وتكون عبارة الشيخ الكشفي ناظرة إلى القرائن الخارجية، يعني أن الأصحاب أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على تصحيح كل ما صح عن ابن أبي عمير. خب، فهنا لا تظهر أي ثمرة رجالية. أما أن هذا هل يصح أو لا يصح؟ طبعا الشيخ السبحاني يأتي بعبارة للمحقق الدامات صاحب كتاب الرواشح السماوية، وهو كتاب طبع بطبعة لطيفة جديدة قبل بضع سنوات، موجودة الآن لا زال متوفر في السوق، الرواشح السماوية للمحقق الدامار. قال في ضمن العبارة، قال في هذا، قال في رواشحه: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم والإقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة، وإن كانت روايتهم بإرسال أو رفع أو عمن يسمونه وهو ليس بمعروف الحال، ولمة منهم في أنفسهم، يعني نفس أصحاب الإجماع، ولمة منهم في أنفسهم فاسد العقيدة كابن بكير مثلا، غير مستقيمي المذهب، إلى أن قال الدمار: مراكيل هؤلاء ومرافعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمونهم غير المعروفين معدودة عند الأصحاب من الصحاح من غير اكتراث منهم لعدم صدق حد الصحيح عليها، على ما قد علمته من حد الصحيح بالنسبة للمتأخرين. يعني حد الصحيح عند المتأخرين لا ينطبق على تصحيح الأصحاب لهم. شوف، من غير اكتراث منهم، يعني من الأصحاب، لعدم صدق من غير اكتراث منهم لأي شيء، لعدم صدق حد الصحيح على هذه الروايات، على ما قد علمته من المتأخرين. المتأخرين لهم تعريف خاص للصحيح. تقول حتى لو لم ينطبق عليها حد الصحيح عند المتأخرين، الأصحاب ماذا؟ يعدون هذه الرواية من الصحاح. خب، هذا القول الشيخ السبحاني رحمة الله أو حفظه الله ورحمة الله عليه أيضا ماذا؟ لا يقبل به. ليش؟ لماذا لا تقبل بهذا القول؟ واضح أن هذا القول إذا صح لا تترتب عليه أي ثمرة رجالية. نقول لو فرضنا صحة هذا القول لا ينتج لنا أي ثمرة رجالية. ليش لا ينتج أي ثمرة رجالية؟ لأنه لا يوثق الاعتماد على القرائن الخارجية، فلا يوثق من بين ابن أبي عمر وبين الإمام، الوثائق التي بين ابن أبي عمر والإمام لا يوثقها لنا هذا المبنى. جيد؟ خب، لماذا إذن ترده أيها الشيخ سبحانه؟ يقول: أرده لأنه غير ممكن عادة. شلون؟ يقول: هؤلاء الرواة 18 راوي. جيد؟ إذا أعرضنا عن من اختلف فيهم يصيرون 18 مثلا، الذين ادعى الكشي الإجماع عليهم، ذكرهم ووافق على الإجماع عليهم الكشي 18 راوي. هؤلاء 18 راوي إذا أردنا أن نجمع جميع رواياتهم، المدعى أن الأصحاب أجمعوا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. خب، كيف يجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء؟ بأن يجمعوا جميع روايات هؤلاء في مكان واحد وينظر إلى كل رواية رواية فيلحظ أن هذه الرواية موافقة للكتاب العزيز والإجماع. على أي حال احتفت كل رواية بماذا؟ بقرائن. لابد أن تلحظ كل رواية رواية ويلحظ الأصحاب أن هذه الروايات بأجمعها افترض هي 20,000 رواية. جيد، هذه 20,000 رواية بأجمعها لاحظها الأصحاب واكتشفوا أنها ماذا؟ احتفت بقرائن خارجية. وهذا الأمر في غاية البعد. ليش؟ لماذا هذا الأمر في غاية البعد؟ أول شيء الأصحاب في مثل هذه الحالة قطعا سيقع بينهم اختلاف أن هذه القرينة، هذه الرواية احتفت بقرينة، هي القرينة كافية أو غير كافية. واضح اختلاف المباني، هذا من ديدن الفقهاء في كل العصور. فالفقهاء في من كانوا في عصر الكشي أو قبل الكشي لماذا لم يختلفوا؟ هذا ما أشار إليه الشيخ سبحاني، أنهم اتفقوا. هذا الاتفاق يكشف عن أنهم مو متفقين على متن الرواية. عادة احتفاف الرواية بالمتن مما يكثر الاختلاف فيه. ما لم تتكين إلى هالنفتة أم لا؟ اختلاف احتفاف الرواية بالقرائن يختلف الناس في القرائن. هذه القرينة تفيد القطع بصدور الرواية أم لا تفيد؟ تفيد الاطمئنان بصدور الرواية أو لا تفيد؟ نختلف في هذا الأمر. قد أقول بقول، قد تقولون أنتم بقول آخر، أليس كذلك؟ فنفس أن يقول أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء في ذات قرينة على أن مو هذا المراد، مو من باب الرجوع إلى القرائن الخارجية. هذا واحد. ثانيا، الروايات ما كانت مجموعة في كتاب واحد، بل كانت روايات هؤلاء الرواة، وهم حملة الرواة كما أشرنا، أكثر الروايات ترجع إليهم، رواياتهم كانت مبثوثة في عشرات الكتب. لو كانت مجموعة في كتاب واحد يمكن مراجعتها بسهولة. أدري الأصول 400 ما وصلت إلى كل واحد. شذ من جمع الأصول شيخنا، شذ من جمع جميع الأصول 400. لذلك يعبر مثلا عن السلع كبري أنه روى جميع الأصول، يعتبرونها مزية إلى السلع كبري الذي هو من مشايخ المفيد. ملتفت؟ نعم، هناك قسم كبير من الأصول مشهورة جدا ومنتشرة في كل مكان، لكن خذ النفس ذيك الأيام مو مثل الآن. أنت الآن تتوهم شيء، يعني أنت الآن تقيس على ما هو بأيدينا، الكتاب ينطبع يطبعون منه 2,000 4,000 5,000 نسخة. في الزمن القريب كان الكتاب يستنسخ باليد، مو فوتوكوبي، باليد. فإذا كان يستنسخ باليد يعني العثور على النسخة فيه شيء من الصعوبة. لا أريد أن أقول لا تتوفر النسخ، تتوفر، لكن توفر النسخ عند الجميع فيه شيء من الصعوبة على أي حال. واضح؟ الذي أريد أن أقوله الكتب يعني لا يوجد مكان تجتمع فيه الكتب بهذه السهولة. الآن رغم انتشار الكتب هناك الكثير من الأشخاص لا يحصل على هذا الكتاب أو ذاك. هذا لا ينفي أن الكتاب مشهور، ها؟ لا ينفي أن الكتاب مشهور. الآن كثير من الكتب تريد أنت أن تحصل عليها وليست موجودة الآن في السوق، مع أن الذي طبع منها كذا 1000 نسخة. أليس الأمر كذلك؟ هذا ما ينفي أن الكتاب مشهور. عدم وصول الكتاب إليك لقصر يدك، ما عندك فلوس تستنسخ الكتاب مثلا في الزمن القديم، هذا ما يضر في شهرة الكتاب. أقول على أي حال الكتب لم تكن جميع الروايات مجموعة في كتاب واحد حتى يسهل الوصول إليها. لو كانت كلها مجموعة في كتاب واحد لا أمكن أن نقول مثلا لوحظ هذا الكتاب وخرجوا بنتيجة أن الروايات فيه كلها احتفت بقرائن. طبعا يبقى الإشكال الأول أن الاجتماع على أن الروايات كلها احتفت بقرائن، هذا فيه شيء من المجازفة. ليش؟ لأن الأصحاب لهم نظرات مختلفة في أمثال هذه الأمور. كما يعلم من نفس مراجعة الروايات أنهم كانت لديهم اختلافات، نفس أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانت لديهم اختلافات في كثير من الأمور.
إذا هو الكشي ادعى الإجماع مدى الطريق والغاية،
يعني ما
فقط في
راوي. أدري، هي 18 راوي، هي الرواة جملة منهم راويين كذا 1000 رواية، زرارة وغيره كذا 1000 رواية راويين.
يعني أقول يعني ما المانع يعني الدعاء فقط فيها 18؟
أدري هل 18 اللي وصلنا من رواياتهم، اللي وصلنا إحنا من رواياتهم كذا 1000 رواية. جيد، آلاف الروايات، فضلا عن الكثير جدا من الروايات. في بعضهم عندنا بعض الرواة روى 30,000 رواية. أبان بن تغلب مو من أصحاب الإجماع لأنه نقل أنه روى 30,000 رواية مثلا. الروايات كثيرة شيخنا. أنا أريد أقول شنو، أقول من البعيد أن تجتمع الطائفة على تصحيح روايات هؤلاء جميعا اعتمادا على قرائن خارجية، فتأمل فيه، لأن هذا مما تختلف فيه المذاقات، مذاقات الناس شيخنا في القرائن. هذه القرينة التي تفيد الاطمئنان لديك قد لا تفيد الاطمئنان لدي، هذا اللي أريد أقوله.
بالنسبة إلى قرائن خارجية، ما أعتقد أن هذا المقام مثلا أن هذه عبارة في رجال الفشي أن مثلا مراد هذا الفشي ما يصح عنه، يعني مراده معكوفة بالروايات معكوفة بالقرائن الخارجية أم لا؟ نفس القرائن الخارجية بالنسبة إلى بقية الروايات غير عن هؤلاء الأصحاب أيضا، يعني هذا تكون مرجحات أم لا تكون؟
يعني نعم، القرائن نقبل القرائن تكون مرجحات، لكن هذه القرائن إذا وصلك قد توجب لك الاطمئنان بصدور الرواية، وإذا وصلتني لا توجب لي الاطمئنان. أنا هذا اللي أريد أقوله، نقبل أنها مرجحات، نحن لا نرفض هذه الروايات هذه المرجحات، بل عندنا نصوص دلت على بعضها، خذ بالمتفق عليه، خذ بكذا، هذا المقدار نقبل به.
جبران ضعف الرواية من هذا
أدري، لكن مثل هذه الأمور أنا الذي أرتكز عليه أن مثل هذه الأمور تكون محل اختلاف. لو وصلت هذه القرائن إلى السيد الإمام رحمة الله عليه لقبل، لو وصلت إلى السيد الخوي ربما لا يقبل. هذا اللي أريد أقوله، هناك اختلاف بين الفقهاء في درجة الاطمئنان، فحينما يعبر أجمعت العصابة هذا قرين على أنه ماذا؟ على أنهم مو نظرهم إلى القرائن الخارجية، بعيد جدا يحصل إجماع عن القرائن الخارجية على جميع هذه الروايات، على رواية واحدة لا بأس، وهذا أيضا مو بالسهولة بمكانها. تجود رواية واحدة قد لا يحصل الاطمئنان بها، مو تجود لي كذا ألف رواية. على أي حال تأملوا في المطلب سيتضح لكم أكثر من ذلك إن شاء الله. خب، هذا بالنسبة إلى احتفاف الروايات بالقرائن الخارجية. إذن هل نحتمل إذا كنا نقول بأن مصب التصحيح على عبارة متن الرواية، جيد، على متن الرواية، فإما أن يكون التصحيح راجع إلى القرائن الخارجية أو القرائن الداخلية. القرائن الخارجية تكلمنا فيها ورددناها، الآن نأتي إلى القرائن الداخلية. نرجع إلى القرائن الداخلية، الصحة لاحتفاف الرواية بالقرائن الداخلية. القرائن الداخلية يقصدون بها نفس سند الرواية، أن تكون الرواية مروية عن الثقات. هذه قرائن داخلية في الرواية دلت على صحة هذه الرواية، جيد؟ هل هذا الأمر ممكن أم لا؟ الشيخ السبحاني أتى بعبارة للمحقق البهبهاني، هذه العبارة لا أرى أنها تنطبق على محل الكلام أنا، ولذلك أنا لن أقرأها باعتبار ذيل العبارة فيه ما ينفي، وكأنه يرجع إلى القول الأول مو إلى القول الثاني، يرجع إلى التصحيح بالقرائن الخارجية مو بالقرائن الداخلية، باعتبار أنه يقول وإن كان فيه ضعيف، فهو مناضل للتوثيق بهذا المعنى. ما أدري شلون الشيخ سبحانه أتى بالعبارة هنا. على أي حال أعرضوا عن عبارة الوحيد البهبهاني، لسنا مع هذه العبارة، نحن مع أصل هذه الفكرة، فكرة أنه ماذا؟ أن هل من الممكن أن يكون التصحيح راجع إلى القرائن الداخلية أو غير ممكن تصحيح ما يصح عنهم؟ لماذا ما صحح الأصحاب ما يصح عن ابن أبي عمير؟ نقول للقرائن الداخلية، للقرائن الداخلية. خب، وهذا القول اختاره المحدث النوري رحمة الله عليه في كتاب المستدرك وأصر عليه، وذكر عدة وجوه لتأييده، ذكر الشيخ السبحاني بعضها هنا، ما ذكر جميعها، البعض الآخر سيأتي ربما في الدرس الآتي، بس هو متصرف شوي في بعض الأدلة قليل بحسب ما يراه أنسب على أي حال في صياغة الكتاب، وإلا الشيخ النوري ما اطرح بهذه الكيفية، له كيفية أخرى في الطرح يمكن أن تراجع شوي، الكيفية مال الشيخ النوري متعبة قليل، خب لذلك تصرف فيها، يمكن يخل هذا التصرف في بعض الجهات. على أي حال نحن نمشي مع ما ذكره، هو فيه كفاية إلى حد كبير. خب، الشيخ النوري قرائن الداخلية من نفس السند، يعني أن يكون نفس السند وصلنا عن طريق الرواة الثقات. خب واضح؟ نفس السند وصلنا عن طريق الراوي الثقة عن الثقة عن الثقة إلى الإمام، يعني ابن أبي عمير سندنا إليه معتبر، من بعد ابن أبي عمير إلى الإمام أيضا ثقات، فهذه قرائن داخلية على صحة الرواية. فيقول بأن الأصحاب يدعون، هذا القائل يدعي أن الأصحاب يدعون أن كل من روى عنه ابن أبي عمير ولو بالوسائط فهو ثقة. خب الشيخ النوري ادعى هذه الدعوة وأيدها بدليلين، هنا هو في الواقع ثلاثة أدلة، هو أشار هنا إلى دليلين فقط أو وجهين. الوجه الأول الذي أشار إليه الشيخ السبحاني نقلا عن الشيخ النوري أن الاعتماد على القرائن الداخلية معقول وممكن بخلاف القرائن الخارجية. القرائن الخارجية لا يمكن الرجوع إليها باعتبار أن الروايات عادة غير مجموعة في كتاب واحد. أما أننا نعرف من حال ابن أبي عمير أنه قال أنا لا أروي إلا عن ثقة، وعلمنا من حاله رأينا من يروي عنه، مو شرط نستقرأ استقراء تام، نحن يكفي أن نعرف من حال هذا الرجل أنه لا يروي إلا عن ثقة، حتى لو لم نستقرأ جميع رواياته رواية رواية، لكن من معرفتنا بحاله أنه لا يروي إلا عن ثقة نستكشف أنه متى ما روى عن شخص فهو ثقة. ما واضح؟ يعني أسلوبه كل واحد إلى منهج، منهج الشيخ، منهج ابن أبي عمير، منهج زرارة، منهج هؤلاء أنه لا يروون إلا عن ثقة، وهذا أمر يمكن الوصول إليه. بخلاف القرائن الخارجية، القرائن الخارجية صعب أن نجمع على كل رواية قرائن، جميع روايات هؤلاء التي تبلغ بالآلاف نجمع عليها قرائن، هذا أمر صعب. أما أن نجمع قرائن داخلية على هذه الروايات فالأمر فيه أبسط بكثير، خصوصا أن هؤلاء الرواة عادة يروون عن الإمام مباشرة أو بواسطة واحدة، وحالات شاذة بتكون واسطتين. واضح؟ فمستند عندنا طويل، حتى نجي نتكلم أنه بعيد تكون هاي الأسناد الطويلة كلها لأشخاص ثقات، السند عادة واسطة واحدة أو واسطتين، أو هو يروي مباشرة عن الإمام أصلا، فلا نحتاج أصلا إلى توثيق أحد. واضح؟ فيقول الشيخ النوري بأن القرائن الداخلية ممكن تصورها بسهولة، أن نعرف أن نستكشف من حال الرجل أنه لا يروي إلا عن ثقة. خب أما القرائن الخارجية فهذا الأمر فيه، فالنتيجة أن إحراز القرائن الداخلية ممكن بخلاف القرائن الخارجية. الشيخ السبحاني يجيب، يجيب بجواب، يقول معنى كلامك أيها الشيخ النوري أن ابن أبي عمير لو رأى رواية يتعهد هو، يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، صحيح؟ خب لو وصلته رواية رواها شخص ضعيف إلا أنها رواية متواترة أو مستفيضة، ألا يرويها بدعوى أن الذي رواها ضعيف ويقطع بصدورها عن الإمام لأنها متواترة، صحيح؟ خب لا يرويها لكون الذين رواها ضعاف، هذا لا وجه له ترك الرواية عن الضعيف مع كون الرواية متواترة، لا وجه له. التبتين إلى استدلال الشيخ السبحاني، طبعا فيه مجال للمناقشة، بس أريد أقول توجهتون إلى مقصوده الآن أم لا؟ يريد أن يقول ابن أبي عمير إذا جاءته رواية رواها الثقة يقبل بها، إذا جاءته رواية رواها الضعيف لا يقبل بها ولا يأخذها، صحيح؟ خب نقول نسأل ابن أبي عمير، نخرج ابن أبي عمير من قبره ونضعه على هذا الكرسي ونسأله، يا ابن أبي عمير نسألك سؤالا، إذا رأيت رواية رواها شخص ضعيف لكنها رواية متواترة أو مستفيضة، ترويها أو لا ترويها؟ إن قال يرويها نقول، إن قال لا يرويها نقول له لماذا لا ترويها والحال أنك تقطع بصدورها، هذا مما لا وجه له أن تترك الرواية الصادرة عن الإمام لكون الراوي الذي يرويها غير ثقة، هذا لا وجه له. واضح؟ لو أبو هريرة روى رواية عن النبي وقطعنا أن النبي قال هذه الرواية، ألا نروي هذه الرواية؟ نروي هذه الرواية، ما يهمنا من أبو هريرة، لأننا قطعنا أنه غير كاذب في هذا الإخبار على أقل تقدير. جيد. فإذا لا وجه لتركها. فإذا قال أنا أروي هذه الروايات، نقول خب كيف نميز بين الرواية؟ إذا كان ابن أبي عمر يروي عن الضعيف إذا كانت الرواية متواترة، صحيح؟ خب نحن لا نعرف الرواية المتواترة، قد تكون هذه الرواية ابن أبي عمر يعرف أنها متواترة ونحن لا نقطع أنها متواترة. فابن أبي عمر حينما روى عن أبي جميلة وهو ضعيف مثلا، جيد، حينما روى عن أبي جميلة نحن نأتي ونوثق أبي جميلة مع أنه ضعيف، وابن أبي عمر لا يقصد توثيقه، إنما يقصد أن الرواية التي رويتها عن أبي جميلة كانت متواترة. اتضحت المسألة؟ فهذا الإشكال يقول الشيخ سبحاني، هذا الإشكال ينقض هذا الاستدلال مالكم. إذا تم هذا الإشكال لا يبقى إمكانية للاستدلال، لأننا متى ما جئنا إلى الراوي الذي روى عنه ابن أبي عمر احتملنا في حقه أن يكون ضعيفا، وأن ابن أبي عمر روى هذه الرواية عنه لكونها متواترة أو مستفيضة أو نحو ذلك. اتضحت الآن الفكرة؟ خوب. وهذا الكلام عليه بعض النقود لكن سنعرض عنها. خوب. الدليل الثاني أو النقض الثاني الذي نقض به الشيخ، عندنا أربعة نقود نقضها على هذا الاستدلال، نقرأها وننهي الدرس بها، تحملوا أن هذه الدقائق لأن إحنا بدأنا متأخرين. خب. ثانيا يقول الشيخ السبحاني حصر وجه الصحة بالقرائن الداخلية في غير محل، كان القدماء يعتمدون على القرائن الداخلية والخارجية معا، فحصر وجه الصحة بالقرائن الداخلية لا معنى له، بل نقول حينما يصححون، حينما تجمع العصابة على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير فهي اعتمدت على القرائن الداخلية والخارجية معا. هكذا يقول الشيخ السبحاني، وعليه فلا تثمر لنا ثمر رجالية، لأننا متى ما أتينا إلى راوي نحتمل أن الأصحاب صححوا هذه الرواية لكون الراوي ثقة، ونحتمل أنهم صححوا الرواية لكون مضمونها موافق للكتاب ونحو ذلك، أليس كذلك؟ وبالتالي لا يمكننا توثيق عمر بن حنظلة لأن صفوان بن يحيى روى عنه، فإن رواية صفوان عن عمر بن حنظلة إما لأن عمر بن حنظلة ثقة أو لأن الرواية التي رواها عمر بن حنظلة محتفى بقرائن خارجية. ماذا اتضح الآن استدلال الشيخ سبحاني؟ أنه حصر وجه الصحة بالقرائن الخارجية كما أنه بعيد، كذلك حصرها بالقرائن الداخلية بعيد، بل الصحيح أن الصحة عندهم مجموع القرائن الداخلية والخارجية. وجوابه اتضح مما سبق، جواب إشكال الشيخ السبحاني انصافا هذا الكلام في غير محله، نقول لا يمكن أن يعتمدوا على هذا الإجماع، لا يمكن أن يتحصل من القرائن الخارجية بوجه، بل لا يمكن إلا أن يكون من خلال ماذا؟ من خلال منهجية هؤلاء الرواة، من خلال منهجية هؤلاء الرواة. خب. وأنهم عرفوا أنه لا يرون إلا عن ثقة. الدليل الثالث الذي يشير إليه الشيخ، أو الإشكال الثالث الذي يشكله الشيخ السبحاني على استدلال النوري، يقول لو كان المراد هو توثيقهم وتوثيق من بعدهم لكان عليه أن يقول أجمعت العصابة على وثاقة من نقل عنه واحد من هؤلاء. ليش الشيخ الكشي قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم؟ فأتى بعبارة تحتمل أكثر من معنى، واضح؟ ليش ما عبر هذا التعبير أجمعت العصابة على وثاقة من نقل عنه ابن أبي عمير أو من نقل عنه أحد هؤلاء الثمانية عشر؟ ليش أتى لأن بعبارة أخرى تحتمل أكثر من معنى؟ إذن هذا قرين على أنه لا يريد هذا المعنى الذي فهمتموه، بل له معنى آخر، ولو كان يريد المعنى الذي فهمتموه لعبر بهذا التعبير أجمعت العصابة على وثاقة من روى عنه أحد هؤلاء الثمانية عشر. والجواب عنه أيضا واضح انصافا هذا الإشكال باهت. ليش؟ لأن الشيخ الكشي أتى بها، ما أول شيء ما أكثر العبائر التي يأتي بها الفقهاء وبإمكانهم أن يأتوا بعبارة أخرى أسلك منها، واضح؟ الآن الفقهاء المعاصرين نتكلم إحنا في الرسالة العملية يجيب لي عبارة تحتمل أكثر من معنى، لو تروح تراجع يقول أنا أقصد هالمعنى، أقول له خلو أنت صايغ العبارة بهذه الصياغة كان أسلك، وهذه كثيرة جدا يعني في كتب الفقهاء وغيرهم، في كل الكتب هذا الإشكال يأتي. ملتفت؟ ولعل العبارة التي أتى بها الشيخ الكشي كانت واضحة لديه في الدلالة على ما ندعيه. احنا ندافع عن الشيخ النوري الآن، ها واضح الآن؟ خب الرابع والأخير وأختم به الدرس، تحملون هذه الدقيقة، أن اطلاع العصابة على جميع الأفراد الذين يروي هؤلاء الجماعة عنهم بلا واسطة أو معها بعيد للغاية. يقول بعيد جدا أن العصابة، أن الأصحاب، أن فقهاء الأصحاب اطلعوا على كل الرواة الذين روى عنهم زرارة ومحمد بن مسلم وابن أبي عمير ورأوا أنهم ثقات. بعيد غاية البعد هذا الأمر، لأن معناه أن تجمع جميع الروايات في مكان واحد وينظروا إليها. ماذا اتضح الكلام أو لا؟ والحال أن الروايات مو مجموعة في مكان واحد لكي ينظر إليها، والجواب عنه أيضا واضح. فإننا لا ندعي أن الأصحاب رأوا جميع هذه الروايات، بل ندعي أن الأصحاب استكشفوا من حال ابن أبي عمير، إما أنه صرح أو عرفوا من حاله من منهجه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذا الأمر متيسر حتى لو لم يروا جميع روايات ابن أبي عمير، بل رأوا مقدار كبير معتد به من روايات ابن أبي عمير، فعرفوا من حال ابن أبي عمير أنه لا يروي إلا عن ثقة. ما المانع في ذلك؟ يكفي أن يلحظوا 70% من روايات ابن أبي عمير فيستكشفون منه أن لديه هذه المنهجية، خصوصا إذا كانت هذه المنهجية معروفة لديهم. ماذا بالتسكين إلى المسألة؟ فلا نحتاج أن نجمع جميع روايات ابن أبي عمير وصفوان وذرارة لكي نحكم أنه لا يرون إلا عن ثقة، بل يكفي أن نستكشف هذا من حالهم، وهذا الأمر ممكن. الثاني بعد نتركه مع الدرس السائر 14 الآتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين. متوجه للمسألة؟ جميل، قطع بسلول الكذاب.